بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار التي يحافظ عليها المسلم في الليل والنهار ليكون في حرز وفي حصن وفي أمان بتوفيق الله وحفظه. والذكر اليوم الذي نستخدم أو الذي نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى من أذكار النوم، وكذلك يقال في الصباح وفي المساء. فميزة هذا الذكر أن له ثلاثة مواطن. الموطن الأول في الصباح، يعني من أذكار الصباح، والموطن الثاني في المساء، والموطن الثالث عند النوم. فهذا ذكر عظيم أن يقال في ثلاثة أماكن، وهو ثابت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت. قال: تقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وأيضا في لفظ آخر فيه زيادة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأيضا يصح وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا الذكر كما سمعتم يقال في الصباح، ويقال في المساء، ويقال كذلك عند أخذ المضجع. وفيه أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يتعبد به إلى الله، أو ذكرا يعبد الله به. وهذا فيه دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه وعلى التعلم وعلى طلب العلم والفقه في الدين. والدلالة أيضا على أن يعبدوا الله صباحا ومساء، لذلك قال أبو بكر: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه، بل علمه أيضا موطنا ثالثا زيادة على ما طلب، طلب أبو بكر في الصباح والمساء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الذكر يقوله في الصباح وفي المساء، وزاد عليه: وإذا أخذت مرجعك، أي عند النوم، أي إذا أويت إلى فراشك، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب منه التعليم يزيد في العلم، إذا رأى أن الموطن يستحق الزيادة أو أن السائل لابد له من زيادة أو يتعلم الزيادة. كما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن قوم نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنتوضأ بماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. علمهم زيادة على ما طلبوا، علمهم أن يتطهروا بماء البحر وأنه طاهر مطهر، وعلمهم شيئا زائدا أن ميتته أيضا حلال، السمك الميت الطافي حلال. لماذا زادهم؟ لم يسألوا عنه، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم بحاجة لمثل هذا الفقه. فكذلك هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خيرا على ما طلب. فهذا الذكر طبعا عام للأمة، يقال في أذكار الصباح يعني إذا طلع الفجر، وفي المساء وعند النوم إذا نام المسلم على شقه الأيمن وبدأ في النوم، قبل النوم يقول هذا الذكر، فهو من أذكار النوم أيضا. قال له: قل اللهم، اللهم يعني يا الله، هذا نداء لله سبحانه وتعالى. فالميم في آخر الكلمة اللهم، الميم بدل من ياء النداء في أول الكلمة، فالمسلم ينادي ربه، إما أن يقول يا الله أو أنه يقول اللهم، ينادي بأحد هذين اللفظين. اللهم عالم، أو في بعض الروايات اللهم فاطر السماوات والأرض، وفي بعض الروايات قدم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. اللهم عالم الغيب، عالم الغيب أي أنت يا الله تعلم الغيب. لماذا؟ لأن الله قد أحاط بكل شيء علما، والله علمه لا حدود له، وعلم تام فيه كمال. ولذلك من صفاته العلم، فالعلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه أحاط بكل شيء وصفة كمال، وليس كصفة العلم عند الإنسان، وإن كان الإنسان يعلم، لكن علم الإنسان فيه نقص، أما علم الله فلا نقص فيه، بل هو علم كامل. وهذا معنى إثبات صفة العلم لله وحده سبحانه وتعالى، العلم الكامل يعني بصفة الكمال. فالله يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، وما يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالله علمه أحاط بكل شيء، ما كان يعلمه، وما سيكون أيضا يعلمه قبل أن يكون، وما لم يكن يعلمه كذلك سبحانه. اللهم عالم الغيب، أي كل ما غاب عن المشاهدة والإدراك والبصر فالله يعلمه ولا يخفى عليه شيء. فالغيب عند الله مشاهدة، والسر عنده علانية. الغيب لا يعلمه الإنسان، البشر لا يعلمون الغيب، حتى الأنبياء إلا ما علمهم الله، أما البشر لا يعلمون الغيب، فمن ادعى علم الغيب فهو يكذب. فالغيب مما اختصه الله، اختص به الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله. وهذا من الإيمان، من الإيمان أن نؤمن أن الغيب من خصائص الربوبية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وما سيكون، والبشر لا يعلمون الغيب. قال اللهم عالم الغيب والشهادة، يعني الشهادة كل ما شاهده العبد من الأمور المشاهدة المحسوسة. عالم الغيب والشهادة أي عالم بما غاب عن البشر والمخلوقين، وعالم بما شاهدوه أو أبصروه أو علموه. فما غاب عنهم وما يعلمونه فالله يعلمه، فهو سبحانه جل في علاه يعلم ما غاب عن المخلوقين وعن العباد من أشياء كثيرة من العلوم والجنود والمخلوقات التي لا يعلمها إلا هو، ويعلم سبحانه ما يشاهدونه ويرونه من المخلوقات. فكم من أمر في عالم الغيب لا يعلمه إلا الله، ثم يكشفه للناس أو يكشف سره للناس من مخلوق صغير أو كبير، عظيم أو حقير. وكم من أمر يشاهده الناس والله عز وجل لا شك أنه يعلمه سبحانه وتعالى. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني خلق السماوات والأرض، وابتدأ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو الذي فطرهما أي ابتدأ خلقهما، فهو مبدع السماوات والأرض وهو مخترعهما وهو الذي خلقهما، فهو سبحانه خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق. لم يخلق السماوات والأرض إلا الله، ولم يستطع ولا يستطيع أحد أن يخلقهما، خلقهما الخالق فقط سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض وما فيهما وما لا يعلمه إلا هو، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، قال عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. رب كل شيء، رب أي هو سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، وكل مخلوق مربوب، وهو سبحانه الرب المعبود. فكل مخلوق من إنس وجن وملائكة وجمادات وذوات الأرواح غير ذوات الأرواح، والمادة الصغير والكبير وما يرى، جميع المخلوقات كلها من خلق الله، لأن كل مخلوق مربوب. لا وجود للشيء، لا وجود لمخلق محدوث في الكون إلا بقدرته ومشيئته، فهو سبحانه الإله الخالق الرب الذي خلق كل مخلوق. فلا وجود لمخلوق إلا بإذن الله وبقدرة الله وبخلق الله، ولا صلاح للخلق إلا بأن يعبدوا الله وبأن يكون الله هو المعبود، يعني هو المقصود بالعبادة سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الرب الذي خلق المربوبين، خلق المخلوقين. فإذن لمن العبادة؟ لله وحده، لأنه هو الخالق الذي خلق، هو الذي يستحق العبادة. أما من لا يخلق ولا يستطيع فلا يعبد. رب كل شيء ومليكه أي مالكه، متصرف فيه على حسب إرادته وحكمته سبحانه. أشهد أن لا إله إلا أنت أي أعترف وأقر بالألوهية لله. ففي الحديث إقرار بالربوبية لله، أنه هو الخالق المصور الموجد للأشياء، وأنه هو الإله الذي لا إله إلا هو، أي هو المعبود بحق الذي يستحق العبادة. ثم قال أعوذ بك أي ألجو إليك وأستجير بك يا الله. غاب، فإن لم يكن في حفظ الله من الشيطان وغيره فلن يحفظ أحد. من شر نفسي أي ما تأمري نفسي بالشر والسوء والأذى، وتلحق النفس وما تلحقه النفس بالإنسان من الشر، ومن شر الشيطان أي هو إبليس أو جنده وما يأمرون الناس من الشر والسوء والأذى والمعصية من شر الشيطان وشركه، ويصح أيضا وشركه، وشركه بكسر الشين وسكون الراء، يعني الوسوسة التي تؤدي للشرك بالله سبحانه وتعالى. ويصح ويقال أعوذ بك ومن شر الشيطان وشركه، شرك يعني الحبائل والمصايد، أعوذ بك من مصايد الشيطان وحبائل الشيطان وفتن الشيطان الذي يوقع الإنسان في المعصية وفي الشر والسوء. وأيضا أعوذ بك من أن أقترف على نفسي سوءا، أي ألم بالنفس سوءا، وأتسبب في السوء للنفس فأدخل نفسي النار وأتجاوز ما حده الله لي من حدود، فأقترف على نفسي وأرمي بنفسي في النار، أعوذ بك يعني من هذا الأمر، أو أجره إلى مسلم، أي أجر الشر وأتسبب في إيذاء المسلمين أو جر السوء لهم. هذا شرح مبسط لهذا الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
الله يحييك شيخ، بس يا ريت بغيت من الشيخ بس يذكرنا ويذكر المستمعين بصلاة الفجر في المسجد
إن شاء الله،
يعني قمنا نتغافل عنها ويكون النوم شوي ثقيل علينا، فيا ريت يذكرنا ويعطينا شوي من
إن شاء الله
الخير اللي عنده. جزاك الله،
جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله النصيحة. فالشيخ سؤال أخ عمر أو يريد نصيحة والتوجيه، يقول فضل الشيخ لمن يعني البعض قد ينام عن صلاة الفجر في جماعة في المسجد، فيريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة وبيان فضل صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، صلاة الفجر صلاة عظيمة، وهذه الصلاة حقيقة متميزة، إن كانت يعني كل الصلوات مهمة، يعني كل الصلوات لا شك أنها من الأركان اللي هي الصلوات الفرض يعني، لكن صلاة الفجر لها ميزة هامة جداً، وذلك أنها أولا افتتاح اليوم، يعني يستفتح المسلم يومه بصلاة الفجر، فإذا استفتح يومه بصلاة الفجر فحينئذ لا شك أنه يكون افتتح يومه بالذكر، وهو أفضل ومن الأذكار العظيمة، وهي أنه افتتح اليوم بذكر الله بالصلاة، والصلاة فيها من الأذكار، فافتتح يومه بطاعة الله، وافتتح يومه بأداء هذا الركن. الأمر الثاني، صلاة الفجر من صلاها فهو في ذمة الله، فيكون في حفظ الله سبحانه وتعالى، إذا صلاها صلى الصبح كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هذا طبعا شيء عظيم، أن الإنسان أول ما يصبح يكون في ذمة الله، في حفظ الله، في رعاية الله، يعني حتى لو كان أراد أن يسيء لأحد أو أراد أن يؤذي أحد فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى، إن كان هناك من يقصد بعين أو بسحر أو عدو يتربص له بأذية بسوء من البشر أو من غير، فهو في ذمة الله، فهو في حفظ الله، فهو في رعاية الله. الأمر الثاني، صلاة الفجر أيضا من أو صلاة الصبح من الصلوات التي تجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل والنهار يشهدون المصلين ويسجلون أسماءهم ويشهدون لهم بالخير كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني يراقبون. هنا الملائكة أنواع وأجناس، وكل قد كلفه الله بعمل بيقوم به في الأرض، ومنها من هؤلاء ملائكة يتعاقبون يذهبون إلى الناس ويراقبون أعمالهم الصالحة أو غير الصالحة. وهؤلاء الملائكة من ميزتهم يجتمعون في صلاة الصبح صلاة العصر، ثم هؤلاء كما جاء في الحديث ثم لما يعرجون إلى الله يسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يعني أعلم بالخلق، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طبعا هاي شهادة عظيمة من ملائكة، يعني معناه الملائكة لا تكذب إنما تقول الحق. وكفى يعني المرء شهادة أن تشهد للملائكة بأن كان في ذكر الله سواء كان في صلاة الفجر أو العصر، فهاي نعمة كبيرة جدا. أيضا هذه الصلوات بشكل عام ومنها الفجر من أسباب دخول الجنة كما جاء في الحديث، خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، فهذه من أسباب أيضا دخول الجنة. أيضا صلاة الفجر من حافظ عليها في يومه، وإذا كان قبله قام الليل يجد في يومه انشراحا في الصدر وراحة في النفس، ويجد في نفسه سعادة، لذلك تجد يؤدي عمله بكل راحة، يعني تجد بعيد عن الاكتئاب، بعيد عن يعني النفس المكتئبة النفس الخبيثة، بل يجد في نفسه انشراحا. لماذا؟ لأنه الشيطان إذا نام الإنسان يعقد عليه ثلاث عقد، فإذا قام ذكر الله انحلت عقده، إذا قام فصلى انحلت عقده، وهكذا كذلك بعد ذلك إذا ذهب وصلى مع الفجر في جماعة بعد إذن يصبح منشرح النفس مرتاح البال، يجد في نفسه سعادة. فهذه أيضا من أسباب صلاة، من أسباب الراحة النفسية وانشراح الصدر صلاة الفجر. أيضا الرزق، الرزق الطيب، فقد جاء الحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني في الصباح، فإذا الإنسان المسلم صلى الفجر ثم انطلق في رزقه، انطلق إلى أعماله، يجد إن شاء الله من الخير، يجد من البركة، من البركة الشيء الكثير، لأن الصباح فيه البركة، فيه الخير، فيه افتتاح باب الرزق. فإذا المسلم انطلق من المسجد من صلاة الفجر وصلى الفجر وانطلق، يكون إن شاء الله قد انطلق والله راض عنه، فيفتح لأبواب الخير. وأيضا من فوائده أنه سيأتي بالأذكار، أذكار الصلاة ثم أذكار الصباح، فيكون في حرز الله، في حماية الله، في كذلك حفظ الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها وعلى أدائها، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفهم الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الاستئذان عند دخول المنزل يكون في، إذا كان يقول المنزل أناس يقول آخرين، أو حتى يقول عندما أدخل منزلي؟
نعم، أما منزل الآخرين فمن الأدب أن يستأذن، من الأدب أن يستأذن، ومن الأدب إذا طرق الباب يذكرون آداب، يعني العلماء لما يذكرون آداب دخول المنزل والضيافة، أو من آداب الزيارة زيارة الناس، من الآداب يذكرون طرق الباب، ثم أن يقف على طرف حتى لا يكشف من في الدار إذا فتح الباب. عادة الناس في بيوتها تكون مرتاحة، فحينئذ لكي لا يطلع على ما لا ينبغي يقف يعني، ولا يقول أنا، لا يقول فلان، يعني يذكر اسمه حتى لا يقع في حيرة، ومن داخل من هو في الداخل، وإذا كانت امرأة تعرف أن اللي في الخارج هو رجل. ثم لا ينظر إذا وجد الباب مفتوحا أو وجد ثقبا، لا ينظر منه لكي لا يكشف من في الدار أو يكشف عوراتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اطلع رجل من جحر في يعني في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، يعني بما في يده. فلماذا قال له هذا؟ قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. فحينئذ من دخل دور الناس لابد أن يستأذن ويقف على جنب الباب على طرف بحيث لا يكشف من في الداخل، وإن وجد فرجة أو الباب مفتوحا أو ثقبا لا ينظر منه، وإذا أذن له دخل، وإذا اعتذر له لا يدخل يرجع. أما بيتك لا، بيتك ما تحتاج، دارك وأهلك داخل، أولادك وبناتك لا تحتاج إلى الاستئذان، إنما تدخل وتسلم، تسلم عليهم إذا دخلت. اللهم إلا القادم من سفر، القادم من سفر نعم يخبرهم أنه قادم اليوم أو في الساعة الفلانية حتى لا يفاجئهم، ليستعدوا لاستقباله. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
الله يحييك. سؤال الله يسلمك بخصوص صلاة السنة الراتبة القبلية عن صلاة الظهر. بغيت أسأل، اتضح لي أنا أدري أنها أربع ركع، ومثل ما هو المتعارف عليه طبعا السنة الراتبة تكون ركعتين يسلم، بعدين الواحد يقوم يصلي ركعتين ثانيين، بعدين يجي للفرض. بس اتضح لي ان بعض المذاهب والله اعلم ياتون السنه الراتبه القبليه حق صلاه الظهر كاربع ركع، ويتم يعني تكون متصله، ويجلس في الوسط حق التشهد الاوسط كصلاه الظهر بالضبط. هل هذا وارد؟ هاي السؤال الاول. السؤال الثاني، زين بالنسبة للصلاة في هذه الحالة، إذا أنا دخلت أصلي بهذه الصورة سنة الراتبة، ويا حد وراي خلفي يظن أني أنا أصلي الظهر ويأتم فيني، هل يجوز أنا كإمام أغير النية وأصليها تستوي فرض، أو أكمل على نفس النية اللي عندي اللي هي نية السنة الراتبة، وهو يكمل اللي خلفي المؤتم فيني يكمل صلاته على انها فرض وهو على نيته؟ يعني هل تجوز تغيير النية في الصلاة؟
ان شاء الله. واضح إن شاء الله محمد.
هذا سؤالي الله يسلمك.
جزاك الله خير. الله يحفظك محمد.
شكرا يا شيخ.
الله يسلمك. حياك الله. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال محمد. يقول فضل الشيخ: بحكم أن يصلي الراتبة القبلية لصلاة الظهر يصليها 4 ركعات سردا ويجلس في الركعة الثانية للتشهد الأوسط، ويقول فضل الشيخ: إذا صلىها بهذه الطريقة بهذه الكيفية وجاء شخص تم به، ففي هذه الحالة يقول فضل الشيخ: تم بي أظن أن يصلي الظهر، ففي هذه الحالة هل أغير النية إلى صلاة الظهر أو أبقى على نفس النية أنها راتبة وهو يصلي الظهر خلفي؟
الحمد لله. وبعد، الراتبة التي قبل الظهر إما أن تصلى 4 قبل الظهر وأن يصلي 2 بعدها، وإما كذلك في بعض الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها. ويصح أيضا أن يصلي 2 قبل الظهر و2 بعدها، لكن الأصح في راتبة الظهر ليكمل 12 ركعة في يومه أن يصلي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. وإذا صلى 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر هذا أيضا، أو عفوا، إن صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر هذا وحافظ على ذلك فهذا جيد، لأن هذا فيه حديث خاص: وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار، فاللي واظب عليها إن شاء الله يحرم على النار. وردت حديث طبعا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فقيل هي راتبة 4 قبل و4 بعد. وكذلك يدل هذا الحديث على استحباب صلاة 4 قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، لأن المحافظة عليها هو الذي فيه هذا الفضل الكبير، وهو تحريم النار على المسلم. طبعا معناه إذا واظب عليها صارت راتبة 4 قبل الظهر و4 بعدها. أما أن يصلي 4 قبل الظهر و4 ركعتين بعدها فهذا لا شك أنه من الراتبة. ولذلك جاء في حديث عائشة لما سئلت عن تطوعه صلى الله عليه وسلم، وكانت قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس، يعني يصلي بهم الظهر، تقول: ثم يدخل فيصلي 2. هنا عائشة ذكرت 2، وغيرها ذكر 4 بعد الظهر، وعائشة ذكرت 2، وكلاهما حدث بما يعني رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم صادق. الذي قال صلى قبل الظهر 4 وصلى بعدها 4 صادق، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. والذي قال عائشة صلى قبل الظهر 2 قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 أيضا عائشة صادقة رضي الله عنها، لأنها هذا الذي رأته من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت أقل شيء أن يصلي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. وطبعا الحديث يدل على 4 ركعات قبل الظهر. يحتمل 4 اللي قبل الظهر، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 4 متصلات بتشهدين فتصلى كالرباعية، هذا ظاهر النص يحتمل. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني 2 ويسلم، يصلي 2 ويسلم، يصلي 2 ويسلم، هكذا في قيام الليل من أقلها 3 ركعة إلى 11 ركعة. وكيف يصلي 11 ركعة أو 9 ركعات أو 5؟ 2 ثم يسلم، يصلي 2 ثم يسلم، بناء على هذا الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كذلك ورد في قيام الليل غير هاي الصورة التي ذكرتها وهي يسلم على رأس كل ركعتين. هذا الحديث يدل على يعني ظاهره يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أربعا قبل الظهر صلىها يعني بأربع ركعات متصلة، ويحتمل أنه لما صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعد الظهر صلىها بركعتين منفصلتين. هذا والله أعلم أقرب للصواب، أنه يصلي ركعتين يسلم ثم يصلي ركعتين منفصلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني وهو أنه وهو يصلي الراتبة، ولا شك أنه سيصلي الراتبة البعدية، سيأتي من يأتم به مثلا في من فاتته. الراتبة القبلية لن يأتم به لأن الصلاة لم تقم بعد، فإنما سيأتم به من فاتت الجماعة، يعني في الغالب سيأتم به من فاتته الجماعة في الراتبة البعدية لبعد الظهر بعد صلاة الظهر. فهل يحتاج يغير نيته؟ جواب ما تحتاج تغير نيتك، أنت تبقى على نيتك وهي نية الراتبة، ومن خلفك سيصلي بك على نيته وهي نية الظهر الفرض، ولا تحتاج أنت أن تغير نيتك، لأن أنت أولا صليت الظهر وانتهيت، ثانيا أيضا إذا دخل المسلم بنية صلاة ليس دائما يستطيع أن يغير نيته. فأنت الآن دخلت بنية راتبة الظهر، لا تستطيع أن تغيرها إلى نية معينة وهي فرض الظهر، فأنت تبقى على نيتك. وهو يصلي خلفك بنية الفرض، تغير النية هنا أو اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر. واستدلوا بهذا لهذا بحديث معاذ رضي الله عنه، أنه رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، يصلي العشاء مأموما ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء إماما. لا شك هو صلى الفرض، إذن لما يذهب يصلي بقومه العشاء مسجد قومه وحيه سيصلي بهم بنية النفل، فهو الآن يصلي بنية النافلة العشاء النافلة، ومن خلفه سيصلون بنية الفرض. وهذا الدليل الأول. وأيضا الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يصلي فرأى رجلين لم يصليا فناداهما فأتيا فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في مسجد حينا أو قومنا. قال إذا صليتم في مسجد حيكم وأتيتم مسجد قوم فصلوا معهم، يعني لا تتخلفون عن الجماعة ولو كان ولو صليتوا طالما أنتوا في المسجد. هؤلاء أو هذان الرجلان اللذان أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة معه قد صليا، إذن بأي نية سيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنية النافلة، يكررون الجماعة بنية النافلة لأنهم أدوا الفرض. من هنا أخذ أهل العلم أن هذا الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا يضر إن شاء الله، فعليه أنت تبقى على نيتك بنية صلاة الراتبة، ومن خلفك اللي فاتته يعني سيصلي بنية الفرض. هذا إذا قلنا يعني أن يجوز تكرار الجماعة في المسجد، ولا المسألة فيها تفصيل يعني يصعب الآن إعادته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ المريض بكورونا ويقول يصلي في المنزل، هل له يقول أجر الجماعة كمن يصلي في المسجد مع الجماعة؟ يعني يصلي فرض الشيخ يقول وحده في المنزل منفردا.
نعم إن شاء الله له أجر الجماعة بشرط أن يكون ممن كان يصلي مع الجماعة دائما، يعني كان من رواد المسجد ومحافظا على صلاة الجماعة، ولا شك أنه من اعتاد صلاة الجماعة وترك الجماعة لعذر السفر أو المرض فله الأجر إن شاء الله، له أجر الجماعة، لأن هذا ما منعه إلا يعني المرض، وهذا واضح إن شاء الله في الحديث أو الحديث الذي جاء من سافر أو أصابه مرض وصلى منفردا فحينئذ له أجر الجماعة التامة. لماذا؟ لأن الذي منعه هو المرض أو السفر أو سبب من الأسباب، وإلا كان هو من رواد المسجد، فمن فضل الله ومن رحمة الله على عبده أنه يعطيه الأجر، أجر الجماعة التامة. كورونا مرض ما في شك، والذي يصاب بهذا الداء ويشعر بأعراضه وتثبت إصابته يطلب منه أن لا يخالط الناس لكي لا ينقل العدوى بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن باب الأخذ بالأسباب يطلب منه يعني أن لا يخالط لكي لا ينقل عدوى بإذن الله، فيبقى يمكث في المسجد يصلي منفردا إلى أن يثبت له الشفاء إن شاء الله، فيأخذ أجر الجماعة إن شاء الله تعالى، لأنه كما أخبرت كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرض إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل أجره، يعني مثل ما كان يعمل، كتب له مثل ما كان يعمل، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل، يعني كتب له مثل ما كان يعمل من الأجر وهو سليم معافى يوم أن كان يحضر صلاة الجماعة. هذا من فائدة العمل وقت الرخاء، وقت العافية، لما الإنسان وقت الرخاء وقت العافية يحافظ على العبادات يحافظ على الطاعات، فالله عز وجل يكرمه في وقت المرض أو السفر، أو إذا طرأ إلى طارئ منعه من الطاعة يكرمه رب العزة يعطيه الأجر وإن لم يحضر، وهذا من فضل الله، وهذا أيضا جائزة من الله ومنحة من الله للعبد الذي يعبد الله في الرخاء فيعرفه في الشدة. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل محمد، ومن الهندسة الإذاعية سلطان القطامي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.